أشهدتم ذلك فنحن آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط جمع سبط، والأسباط 12 ولدا ليعقوب عليه السلام، فانتشروا وكان كل ولد تبعه قبيلة كبيرة من القبائل. وقد يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل: وقطعناهم 12 أمما أسباط. فكانوا السبط في بني إسرائيل كالقبيلة عند العرب، فكانوا قبائل. الله عز وجل يقول في كتابه: قل لهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بالذي أنزل علينا والذي أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل على الأنبياء الذين هم أسباط بني إسرائيل، وما أنزل على قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم فنحن له مسلمون. من أنزل عليه كتب وبينات أكثر ممن ذكره الله عز وجل، كثيرون هم أكثر ممن وردت أسماؤهم في هذه الآية، وإنما نص الله على هؤلاء لأن اليهود والنصارى لم يختلفوا فيه، أما غيرهم اتهموا داود سليمان، جعلوا سليمان ساحر، واتهموا داود بالزنا، واتهموا غيرهم من الأنبياء. أما هؤلاء فأجمعوا على أنهم أنبياء ورسل، فذكرهم نص الله عليهم بهذه التسمية، نص على أسمائهم بهذا المعنى. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وفي آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهنا علينا. القرآن تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو معجز، وليس هناك حرف ولا لفظة إلا ولها دلالة. لا يقال في القرآن زائد، ولا يقال في القرآن حشو، وليس فيه تكرار، فيه عجائب. من تمعن فيها علم أن هذا كتاب معجز فوق قدرة البشر وسطوة البشر. فما معنى قوله سبحانه: أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا؟ فهنا قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. هناك الخطاب للجماعة، وكأن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولذا أمروا جميعا أن يقولوا قولوا آمنا، لا بد كلهم يقولوا آمنا بالله. وهذه جاءت عقب آية حين قال النصارى: فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله، إلينا إلى حرف انتهاء الغاية، فكأن كتاب الله أنزل وغايته إلى المكلفين، نهايته المكلفين للعمل به. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم، قل الخطاب موجه له صلى الله عليه وسلم، الكتاب أنزل عليه مباشرة، فكان ابتداء أنزل علينا، إذا هناك إلينا لأن قول الجماعة وهو انتهاء الكتاب إليه، وهنا بداية النزول عليه صلى الله عليه وسلم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل هؤلاء أنزل الله عليهم كتابا صحفا وكتب، وليس هناك كتاب بعد كتاب الله أعظم من التوراة. فنص الله على أنه لا بد أننا نؤمن بما أنزل على هؤلاء الأنبياء ونؤمن بالأنبياء. لما طلب الله منا الإيمان بهم وبما أنزل عليهم وبما أنزل علينا، الإيمان بما أنزل عليهم جملة لا تفصيلا، والإيمان بالرسل تصديقهم أنهم رسل من عند الله وأنهم أفضل البشر ممن اصطفاهم الله لرسالته، والتنصيص على هؤلاء الأنبياء ليعلم أولئك الكفرة الذين ابتغوا دينا غير دين الله ورفضوا أن يدعموا لما أخذ الله ميثاق الأنبياء وأممهم أن ينصروا هذا الرسول وأمته، أن هؤلاء ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أما أنبياءكم فنحن نؤمن بهم، وما أنزل الله من كتاب على نبي إلا نؤمن به لا نقول كما قلت. ثم بين الله عز وجل أن هذا الإيمان الجملي شرط في صحة الإيمان، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله ربا وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، لا بد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه الأمور ستة من شرائط الإيمان. الإيمان لا يجتمع ولا يكتمل ولا صح إلا بالإيمان بالكتب والرسل، فنؤمن بهم جملة ولا يطلب منا تفصيل، ولا نلجأ إلى التوراة، وإن آمنا بها أننا نذهب إليها فنقرأها ونتلوها ونرى ما فيها. ولذا غضب صلى الله عليه وسلم حين رأى عمر نصا في التوراة أعجبه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأ عليك يا رسول الله ما سمعته اليوم من كذا. فغضب صلى الله عليه وسلم، ويوم علم عمر أنه يغضب من ذلك صلى الله عليه وسلم قال: آمنا بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. فأقسم صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، ولو بعث الله موسى فوجد الرسول حق موجود لا يسعه إلا اتباع. والله لو بعث موسى ووجدني حيا لا يسعه إلا اتباعي، فلا تلجأ إلى التوراة ولا تقول بها. وكثير من الناس يبدي من نفسه سعة علم ويخرج بين حين وحين نصوصا من التوراة أن القيامة تقوم في كذا وأن حوادث تقوم في كذا، ثم يأتي إنجيل ويقول: وجدنا في الإنجيل أو في التوراة نصوصا تدل على أن البقعة الفلانية يحصل فيها كذا وكذا، ثم يأتي بإرهاصات ومقدمات بدلائل كذا وكذا. قد يصدق وقد لا يصدق، لكن إيهام الناس بأن التوراة مهيمنة وأن فيها هكذا، فهذه دعوة للناس خفية شريرة أنكم إلجأوا إلى هذا الكتاب وانظروا ما فيه فهو فيه من العجائب. فهذا إن كان مغفل فلا صح أن يعمل عمله خاطئ، وإن كانت نيته خبيثة الله يرد كيده في نحره. يقول سبحانه وتعالى: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ما كما تفعلون تتهمون نبيا بالزنا ونبيا بالقتل وغيره، لا نفرق بين أحد منهم. فلذا لا يجوز المفاضلة بين الأنبياء، لا تجلس وتقول فلان أفضل من فلان. نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، إمامهم في الدنيا، صلى بهم، جمع الله أرواحهم له فكان إمامهم في بيت المقدس، وكلهم محشورون تحت لوائه وهو إمامهم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أفضلهم بعده إبراهيم عليه السلام، ثم لا نقول بعد ذلك أن نبيا أفضل من نبي وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له لله سبحانه مسلمون مذعنون طائعون. اقرأ هذه الآية شرحا. المعنى قل يا محمد أنت وأمتك فآمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم والإنزال على نبي الأمة إنزال عليها، وقدم إسماعيل لسنه وسائر الآية بين. ثم حكم تعالى
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قدم إسماعيل لأنه أكبر. نعم.
ثم حكم تعالى بقوله ومن يبتغي الآية بأنه لا يقبل من آدمي دينا غير دين الإسلام، وهو الذي وافق في معتقداته دين كل من سمي من الأنبياء، وهي الحنيفية السمح.
اقرأ الآية ما قرأناها. اقرأ الآية.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون، ثم قال سبحانه قل لهم آمنا بالله، قل لهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم آمنا بالله وما أنزل علينا، نهاية الآية. يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو هذا الدين، وجماعه الأوامر والنواهي، حكم الله فيما بلغنا من كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا مجموع الإسلام. فمن أراد أن يبتغي دينا غير هذا الدين، الإسلام أن تستسلم لله، تدعن له، تقبل حكمه ولو خالف هواك. ما صح أنك ترى أمرا تجد فيه هواك يمين إليه فتتركه فتعمل به وتترك أمر الله، هذا ما أسلم، هذا ما أسلم. الإسلام أن تستسلم له وحده. ولذا من جاء مع شيخ والتزم له بالطاعة ثم بين الشيخ أن افعل كذا أو لا تفعل كذا وتعلم أنه مصادم لأمر الله، فقد اتخذ هذا الشيخ ندا لله. هذه حقيقة لا بد من بيانها. اعلموا أن غير النبي لا يكون معصوما، وإن وجدت جماعة يرون أن شيخهم أو أن رئيسهم يعلم ما لا يعلمه غيره فهي فتنة من الشيطان. إن الله يسر هذا الدين وجعله يسرا وطلب من الناس قراءة كتابه وفهمه، فمن علم حكم الله ثم سمع من فلان حكما يخالف حكم الله لا تجب طاعته، فمن أطاع غير الله فقد اتخذه ربا وإلها. فيقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والعياذ بالله، حكم الله له بالخسران. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. في الحصة القادمة إن شاء الله نتكلم على ما يقرأ. إذا كان في أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أنا من مصر وعملت عمرة وأريد عمل عمرة أخرى عن والدي المتوفى، مع العلم بأنني بدأت العمرة من أبيار علي، هل يجوز عمل عمرة لوالدي المتوفى الآن وأنا موجود بمكة؟
موجود بمكة ما لم يفعل الصحابة عمرة من مكة لأحد. فإن أردت أن تعمل عمرة لوالدك المتوفى افعلها وجد بها من المكان الذي تقيم فيه، إن كنت من مصر فأحرم من مصر، وإن كنت من آبار علي فأتي بها من آبار علي. نعم.
قول السائل متى تباح الغيبة ومتى تحرم؟
الغيبة لا تباح في حال من الأحوال. لكن لو كان الإنسان مظلوم وتعلم أن الظلامة لا تنكشف إلا ببيان الحال، تقول فلان ما طلني وأخذ ديني وأنكر علي وأكل الحرام، هذه غيبة. لكن لما كان الأمر لا ينكشف إلا بذلك جاز. فلو جاءك إنسان قال يا فلان، فلان طلب مني أن أنكحه ابنتي أو أختي ولا أعلم عنه شيئا، دلني على ما تعرف منه، فيقول فلان بخيل، فلان شديد، فلان لا يصلي، فلان يفعل كذا، هذه غيبة. لكن في هذه الحالة جائز لأنها من النصيحة، واضح كذا. أما ما عدا ذلك فلا تغتب أحدا فإنه لا يجوز، وكلنا مقصر، نسأله سبحانه المغفرة والرحمة والعفو. أخرى يا أخي
السائل، ما معنى هذه الكلمات من الآية ألا تزر وازرة وزر أخرى؟
يعني الله كتب في صحف إبراهيم وموسى أنه لا تتحمل، لا يتحمل وازرة صفة اسم فاعل بمعنى أخذت وزرا وهو الإثم. فكأن الله سبحانه يقول من حمل إثماً، من فعل إثما لا يكون لغيره أن يتحمله عنه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن عمل إثما لا يكون لغيره أن يتحمل ذاك الإثم عنه. فكل إنسان بما كسبت رهينة، كل مخلوق بما يعمل فهو مسؤول بما عمل. لا يمكن أن ينتقل هذا الإثم فيلقيه على غيره، ما اسمه. كما قال سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما يمكن الإنسان صلاة وصيام كذا وتقول هذا صيام الذي صمته لفلان، ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن لو قال هذا صيام ثوابه لفلان، هذه مسألة فيها خلاف. أما الإنسان ليس إلا سعيه. نعم.
يقول السائل، من مس عورته بغير عمد هل ينتقض وضوءه؟
لا ينتقض وضوءه.
أصبر السائل،
الأحسن يتوضأ، أفضل يتوضأ لكن لا ينتقض.
يقول السائل، قد سبق أن اشتري تفسير ابن كثير السعدي وأريد أن أشتري كتاب تفسير آخر، فهل الأفضل تفسير البغوي أم القاسمي أم البيضاوي أم أضواء البيان؟
كل واحد له، كل تفسير من هذه التفاسير لا يغني عن الآخر، لكن البغوي أولى وإن شريت غيره طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من سمى باسم، من سمي باسم صالح أو شاكر يعتبر من التزكية للنفس كما غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب؟
اللهم صل وسلم. لا، صالح ليس كذلك، صالح وشاكر ليس كذلك، لكن اللي يكون فيها النقاوة وفيها التزكية غير هذا المعنى. لا. اقرأ.
قول السائل، تحية المسجد الحرام الطواف، هل يشترط كل ما ادخل المسجد الحرام ان اطوف ام يكفي مرة واحدة عند القدوم؟
تحية المسجد الطواف المسجد الحرام هذا للخادم الذي جاء من خارج مكة فدخل اول ما يأتي مكة يطوف، ليس بمعنى من جلس خارج البيت اياما او من ساكن مكة كل ما دخلت يلزمك الطواف. لا، تحيتك ان تصلي ركعتين، وان طف افضل، وان صليت ركعتين يجزي. لكن من قدم كمحرم او من دخل مكة من خارج مكة فهذا تحيته ان يأتي بالطواف اولا.
يقول السائل، كنت طالب تصرف لي مكافأة من الصف الأول المتوسط إلى الصف الثالث الثانوي ويأخذها والدي بدون رضا، وكذلك تصرف لي مكافأة كل سنة 2000 ريال، ويأخذها والدي، فأعطاني والدي مبلغ من المال تقسيط سيارة له، فأخذ هذا المال، فما حكم أخذ هذا المال علما بأني أصرف على البيت لوالدي أحيانا وأسدد فواتير الهاتف والكهرباء؟ وجزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، وأفضل ما يأكله الرجل من كسبه وولده من كسبه. لا
دعه يأخذ مالك رباك وأنشاك وأنت الآن في دور وهو يحتاج إلى هذا، فلا تنظر هذه النظرة يا أخي. نعم.
فضيلة الشيخ، أصلي خلف إمام الصلاة، أعلم أنه يحلف بالله كاذبا، فما موقف صلاتي؟ هل هي صحيحة؟
صلاتك صحيحة، صلي صلي مع الإنسان مسور الحال، وصلي مع إنسان من تعرف منه شيء، إلا إذا رأيت أنه يتمادى وغيره أفضل كذا، وإلا ما يصح الإنسان كل ما رأى شيئا مخلا بأدب من إمام تركه هذا ما يكون خلما، ما لا تجد من تصلي خلفه، ولا صح كذلك الفتنة. نعم يا
أخي. هل الأعراب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون صحابة؟
صحابي من رآه صلى الله عليه وسلم واجتمع به ولو لحظات، اللي ما رآه واجتمع به ما يسمى صحابي.
يقول لي والد متوفي، ولد متوفي عمره 10 سنوات، هل أعتمر عنه؟ وكذلك والدتي متوفية، هل أعتمر عنها؟ وأنا من مصر.
هذا سبق أشرنا إليه، جاز لك أن تأتي بعمرة أو حج عن المتوفي إذا كنت قريب له، جاز هذا، بس تأتي بها من الميقات وليس هذا الحل ميقاتا. نعم.
يقول السائل هناك امرأة أتت بالعمرة وبعدما أحرمت من الميقات نزل منها قطرة دم، فكرت أنها استحاضة، فطافت بالبيت وبعد ذلك تبين أنها العادة، فماذا عليها؟
إذا علمت أن ما أتاها دم فلا تخرج من البيت ولا تدخل البيت، تبقى على إحرامها، لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فتغتسل فتطوف وتسعى، لكن هي محرمة، لا تنتقب ولا تمس طيب إلى أن ينتهي انقطع عنها الدم، تغتسل فتطوف ثم تسعى. نعم.
يقول السائل بعض العلماء، يعني يقول بعض العلماء أن الصحابة، قال بعض العلماء أن الصحابة اختلفوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يغسل عليه ثيابه ويجرد كما يجرد الموتى؟ فسمعوا صوتا يقول اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، هل الحديث صحيح؟
ذكروا أصحاب السير. نعم. اللهم صل عليه وسلم. نعم.
الله عليه وسلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.